أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بناء. فقرتنا اليوم في بناء الوعي هي للكاتب الإعلامي والأستاذ الفاضل وليد السليم. لأن كان الترقي في مدارج العلم والمعرفة ميزة للنابغين علميا ومطمحا للمميزين معرفيا، فإن هذا الترقي حين يرتبط بشخصية كاريزمية تؤثر في مساحات شاسعة من الجماهير سيحدث وضمن صيرورة حتمية ردة فعل مساوية لها في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه، بمعنى أن التأثير الحادث في الجماهير سيرتد على المؤثر، وهنا يحدث الارتباك الذي يفضي دائما إلى التغير في المواقف والأقوال إلى الدرجة التي تتناغم وتتماهى فيه رأي الرمز مع عاطفة الجمهور، وليس عقل المؤثر ومدى قناعته الثابتة في اتجاه قضية ما. لطالما كونت سلطة الجماهير أنماطا متشابهة ونماذج كربونية من أولئك الذين يعني يوصفون بالاستعلاء المعرفي، هذا الاستعلاء الذي بات علامة مسجلة يمكن لنا أن نطبعها ختما بارزا على شخصيات عديدة، ربما نراها تختلف في مستوى وطبيعة الخطاب بيد أنها تتفق حد التشابه المطلق في كثافة ذلك الاستعلاء المقيت. ربما يكون لذلك الاستعلاء إرث تاريخي أو لون طيفي أو أرضية مشتركة، أو يكون نابعا من أضواء الشهرة المبهرة. هذه المكونات وغيرها حين تتكالب يبقى من الصعوبة أن ينفك المشهور عن شراكها، تدخل الشخصية المشهورة وقتها في حسابات الربح والخسارة، وبطبيعة الحال تريد الاحتفاظ بتلك المكتسبات المادية والجماهيرية والعض عليها بالنواجذ. هنا تتأثر المبادئ وتميع الثوابت بشكل قسري وجذري نحو الإذعان للعاطفة الرغائبية والاستجابة الآلية لسلطة الجماهير. يبقى في حكم المؤكد أن الغرور مقبرة للمشهورين، كم من مؤثر كان يشار إليه بالبنان وتسير إليه الركبان بات أثرا بعد عين. لا شك أنه بقدر ما يكون الشخص المؤثر والمشهور متجردا ونقيا وعلى مسافة واحدة من الجميع برغم الاختلاف، بقدر ما يكون قريبا من القبول ومن تحقيق الخير لنفسه ولمن حوله، وبقدر ما يكون متعصبا منحازا له آراء شخصية وغايات نفعية ترفض الانزياح عن يعني عن الحق والنفع العام، بقدر ما يعني يتسبب هذا أن يلفظه القريب قبل البعيد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر ومع ضيفنا في هذه الليلة الدكتور صالح بن عبد الله الحساب الغامدي. مرحبا بكم دكتور صالح.
حياكم الله دكتور رائد، بارك الله فيكم.
دكتور صالح، لو أردنا نتحدث ورسالتكم وطروحاتكم عن مراكز البحوث الأمريكية، ما هو موقف مراكز البحوث الأمريكية تجاه المجتمعات الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مراكز البحوث الأمريكية يعني بشكل عام هي تسير على نسق الاستشراق التقليدي في جوانبه العلمية، إن صح التعبير أن نسميها علمي، أو في نظرته للعالم الإسلامي بعقائده ومجتمعه وعاداته وتقاليده، ومنها ما يتعلق بالمجتمعات المجتمعات المسلمة. لو أخذنا على سبيل المثال يعني مؤسسة راند كمثال، مؤسسة راند مثلا في تقريرها 2004 إسلام حضاري ديمقراطي قسمت المجتمع المسلم إلى 4 فئات: الأصوليين والتقليديين والمجددين بين قوسين يعني ما نسميهم بالعصرانيين والعلمانيين، وكلاهم يعني جعلتهم يعني هم مكون المجتمع العالم الإسلامي في وقتنا المعاصر. لو رجعنا مثلا إلى الاستشراق التقليدي 100 سنة سابقة، في كلمة الكرومر يعني المعتمد البريطاني في مصر، نجده في كلمة له يقسم المسلمين إلى 3 أقسام لا تبعد عن تقسيم مؤسسة راند: إما المحافظين كما سماهم ونعتهم بنعت غير جيد، أو المتفرنجين الذين يعني ليس لهم من الإسلام إلا اسمه، والعصرانيين الذين يعول عليهم في تجسير الهوة كما ذكر بين الغرب وبين العالم الإسلامي. فهذا تقسيم كرومر في إذا قلنا في حقبة الاستشراق التقليدي الأوروبي، وهذا تقسيم مؤسسة راند بعد ذلك 100 سنة أو أزيد، فهذه تكاد يكاد تقسيمهم يكون شيئا واحدا، في النهاية هو عملية إسقاط، عملية بحث داخل النسيج الإسلامي هذا عما ينفعهم،
عما يزيد استعماره وقوته. أي نقول المكونات أو الطوائف أو الاتجاهات اللي رأت الدراسات المراكز البحث الأمريكية أنها أقرب للتوظيفها لأجل أطماعها للاستعمارية؟
بالحقيقة يعني لم أجد يعني بين هذه الأصناف، وأضف إليها طبعا الصوفية، من يكاد يتفق عليه مثل الصوفية. يعني مؤسسة راند ذكرت المجددين وألحقت بهم الصوفية، ثم جعلتهم يعني في تقريرها عام 2007 بناء شبكات مسلمة معتدلة حليف استراتيجي، لأن كان التقرير أصرح في تحديد الحليف المرتقب لأمريكا، فذكرت العلمانيين ثم ذكرت الليبراليين ثم ذكرت التقليديين والصوفية تحديدا كثلاثة أقسام، وقالت يعني إن كانت أمريكا يعني تريد يعني التعزيز هيمنتها أو قوتها، نحن نسميها هيمنة، تزيد من مصالحها في العالم، فيجب عليها دعم هؤلاء الحلفاء. فأقول أن الصوفية ذكرتهم راند، ومررت على يعني عدة إن لم يكن عشرات المراكز البحوث الأمريكية، كلهم يذكرون الصوفية كحليف لأمريكا داخل العالم الإسلامي، يعول عليه في محاربة ما يسمونه بالإرهاب أو الإسلام المتطرف. وأريد حقيقة أن ألفت النظر هنا حتى يعني نخرج من إشكالية المصطلح، حينما أتحدث الآن عن الصوفية فأنا أقصد الصوفية كفكرة، كمعتقد، كمنهج، سميه ما شئت.
جميل.
أما الصوفية كأتباع، فإذا نظرنا إلى الفكرة مجردة فالصوفية منهم المتحقق بها، ومنهم من ليس له من التصوف إلا اسمه، فهم يعني خارج حديثنا هذه. أنا أتحدث عن الصوفية.
جميل. نعم. هذه نقطة منهجية دكتور صالح، أنك تتحدث الآن عن الصوفية كفكرة وكمكون فكري. نعم. رأت الدراسات الغربية أنها يمكن أن تستفيد منه في مخططات الاستعمارية القادمة، وهذا لا ينسحب على كل من نسب نفسه للصوفية. نعم. فهم على أشتات شتى وعلى شرائح متعددة. نعم. منهم من ربما يصلح كحليف، ومنهم ربما كان مقاوما. نعم. لهذا الحلف بحسب تشربه. نعم. لأجزاء نقول الفكرة الصوفية. السؤال، لماذا تم يعني اختيرت الصوفية كأحد أبرز الحلفاء الفكريين في العالم الإسلامي؟ ما هي السمات والخصائص اللي موجودة في الفكرة الصوفية التي جعلت الدراسات الغربية تركز عليها؟
يعني الحقيقة أن إجابة مثل هذا السؤال يعني يطول الشرح، ولكن أحاول أن أختصر قدر المستطاع بما يناسب الوقت. هناك يعني عامل داخلي وهناك عامل خارجي أو تاريخي. العامل الداخلي هنا يعني التصوف، يعني هو إن صح التعبير هو يقف عقديا على المسلك الأشعري في العقيدة. نحن نعرف تاريخيا حجم الخلاف بين الدعوة السلفية وأهل الحديث بينه وبين الأشاعرة، هذا جانب، بخلاف أيضا المسلك الصوفي في التعبد وخروجهم عن الكتاب والسنة في جوانب كثيرة من هذا الأمر. فيوجد يعني داخل المكون الصوفي هذا العداء التاريخي من منذ شيخ الإسلام وقبل ذلك إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جميعا إلى يومنا هذا. فالصوفية يعني موقفهم من الدعوة السلفية موقف عدائي.
وكانك تذكر دكتور صالح يعني كان بودي أن نقدم إذا مقدمة قبلها، إنه نعم. رأت الدراسات الغربية أن السلفية هي العدو الأكبر، وبالتالي بحثت نقول في المنظومة التراثية الإسلامية عن الأعداء التاريخيين لها وأرادت بعثهم. نعم. لأنه الموقف العقدي والشرعي من الصوفية وحتى من الأشاعرة لا يعني الأمريكيين شيئا، يعني نعم. هم في النهاية يريدون أن يوظفوا هذا. نعم. السؤال، لماذا اختير هذا؟ هل لأنهم في خصومة تاريخية بينه وبين السلفية أم ماذا؟
تفضل. الأمريكي هو العقل السياسي الأمريكي هو دينه المصلحة.
نعم.
لا ينظر إلى دين هذا أو سلفية هذا أو صوفية هذا.
نعم.
لكن بعد يعني أحداث 11 من سبتمبر أعلنت أمريكا حربها على الإرهاب. وحربها على الإرهاب هذا ما يكتبون ويصرحون به، لها شقين رئيسيين، الشق العسكري منها والشق الفكري. فهم أعلنوا حرب أفكار بعيدة المدى بتصريحات سياسية مباشرة. نعم. من الرئيس إلى وزراء الدفاع إلى المساعدين إلى غيرها. لو بحثنا ماذا يقصدون بمن هو المستهدف بهذا الحرب الفكرية، لن نجد سوى الدعوة السلفية، وهذا ما تذكره تقاريرهم صراحة ومباشرة. فإذا كان السياسة الأمريكية عنده حد مثلا يعني يتكلم عن إصراف الإسلام الأصولي، الإسلام المتطرف، حربنا هذه حرب أيديولوجية بعيدة المدى، مثلها مثل الحرب الباردة، عنده حد يقف به، حد مصلحي. نأتي لنفس السياسي هذا مثلا الذي انتقل السنة التالية إلى المركز الفكري، المركز البحثي، نجده يصرح بأن الإسلام المتطرف هذا يساوي السلفية أو الوهابية أو نحو ذلك. هذا الإعلان الذي حصل بعد 11 من سبتمبر جعل السياسي الأمريكي ينظر من هم خصماء هذه الدعوة السلفية
الذي يمكن توظيفه
لحربهم. فوجدوا هذا الأمر في الصوفية بأسباب داخلية كما ذكرت طرفا يسيرا منها، وأسباب تاريخية، أن للصوفية تاريخ حقيقة غير مشرف مع الاستعمار. نعم. مع الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي، سواء قلنا في الهند أحمد خان أو التيجانية في الجزائر أو القادرية في تونس. نعم. أو في موريتانيا أو في سوريا، الكتب التاريخية مليئة بذلك، ولا يمكن للصوفية أن ينكروا هذا الأمر أو يدعوا غيره. فنفس الموقف الاستشراقي التقليدي من الصوفية هو ذاته موقف مراكز البحوث الأمريكية، فكأن هذه الأحداث أعادت إليهم ذلك الحليف القديم، وهم يستحضرون هذه النماذج التاريخية الموجودة.
نعم. ويبقى الإشكال دكتور صالح هي كيفية المقاربة والمعالجة.
نعم.
في النهاية أتباع الصوفية في العالم الإسلامي على تنوع بالملايين.
نعم.
إذا سألتك ما هو دورنا تجاه هذه الإشكالية، أن الغرب يريد توظيف الصوفية كأداة من أدوات يعني نقول التمدد أو مقاومة السلفية.
نعم.
الغرب في النهاية يريد استهداف الأمة كلها بكافة أطيافها، ربما رأى في السلفية رأس الحربة.
نعم.
فيبقى الإشكال دائما أنه كيفية المعالجة، لأنك في بعض الأحيان قد تريد المعالجة فتحدث شقاقا داخليا في داخل المجتمع المسلم.
نعم.
فكيف يمكن إحداث قدر من المعالجة نقول الشرعية المتوازنة والرشيدة؟
من الناحية التجريدية، إذا لم نشخص المرض. جميل. على حقيقته لن نستطيع علاجه، إنما نحن نضع ضمادات على جرح عميق لا يلبث أن متعفن لا يلبث أن يورث أمراضا أكثر منها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الأمر لم يعد سرا، هذا الأمر معلن، والصوفية في العالم الإسلامي بل من أمريكا ذاتها المتصوف تفاعلوا مع هذا الأمر تفاعلا لا تخطئه العين. لكن كيف نعالج هذا الأمر؟ أولا بالعدل، نحن أمة العدل.
جميل.
والأمر الآخر بالإنصاف، نحن لم نتجنى على لوجود مثلا خصومة عقدية، صح هذا التعبير. جميل. أني أستغل هذا الحدث، لا، أنا أذكر بإنصاف وعدل، إن أردت مصادري فهذه مصادري، إن أردت مراجعي فهذا مراجعي. هو يقول هذا الشيء، أنت دافع عن نفسك حقيقة. يعني في هذا الكتاب أردت أن أكون منصفا، وإن شاء الله أرجو أن أكون حققت هذا الأمر، فرجعت إلى الصوفية أنفسهم، إلى زعمائهم، سواء في الخليج أو الآخر في فرنسا، والثاني والثالث في المغرب العربي، والرابع كانت دكتورة في جامعة أمريكية، وكلهم يعني إما قرأت ما ذكروا أو التقيتهم أو راسلتهم، أريد أن أعرف موقفهم من هذا التصريح الأمريكي، فلم أجد سوى الإقرار بذلك، أو أنه يرجع يعني يجيبك أيضا بنفس ما تذكر، بأنه أيضا أنتم السلفية لكم علاقات مع أمريكا، ما لم أجد من يجيب
من يدحض التهمة.
من يدحض التهمة يعني البعض منهم يريد أن يعني يتهرم منها ويتنصل منها بحيل مكشوفة بزعم أن الصوفية لهم تاريخ جهادي. أين التاريخ الجهادي للصوفية؟ لا يوجد أصلا. يعني أبجديات السلوك الصوفي والعقيدة الصوفية لا يوجد فيها جهاد خارج جهاد النفس. فكيف تزعم أن الصوفية جاهدوا أو أن هناك أمثلة أو يزعم أن الحركة السنوسية في ليبيا وهي ليست كذلك؟ المستشرقين أنفسهم وليس نحن يقولون أن الحركة السنوسية وامتدادها إلى عمر المختار رحمه الله إنما تأثروا كما يقولون هم بالدعوة الوهابية المتشددة في مكة وأحمد السنوسي ومضايقة الصوفية مكة له وانتقاله إلى الجنوب في عسير. يعني حقائق تاريخية لا يمكن إنكارها، لكن أين من يخرجها بإنصاف وبعدل ويضعها في قالب علاجي؟ أنا لا أريد أن أبحث عن أخطائكم أيها الصوفي، يبقى أن بيننا حق الإسلام، ويبقى كما قلت قبل قليل أنكم لستم سواء، ولا يمكن أن أضع الصوفية كله منكم الغلاة الصوفية الذي يجاهر بعدائه والذي يجاهر حتى بتكفير السلفيين قديما وحديثا، وهذا موجود. يعني لو الوقت يتسع كان ذكرت لك بعض الأمثلة في هذا الجانب. ومنكم من ليس له من التصوف الاسم، لا يمكن أن أجعلكم كلكم
في سلة واحدة،
لكني أضع علاجا يناسب هذا ويناسب هذا. هذا أبين له وأكشف أمره وأبين تزييفه للحقائق لكم، وهذا أدعوه وأبين له أن هذا حقيقة وهذا واقع. أنا أتعامل معك تعامل الطبيب مع من يريد أن يعالج، ولا أتعامل معك من مبدأ العداوة التي زرعها فيك ذلك المتصوف الغالي، وهكذا. بارك الله.
جميل. إذن نستطيع أن نقول هناك قدر من التوازن والعدل. نعم. كي يمكن المعالجة، لأن اللي يخشى شيخ صالح بأن المجتمعات العربية اليوم تمر بحالة انشقاق. نعم. فيما هو أكبر يعني بين الطوائف بشكل عام. نعم. أقصد ترتب عليها إشكالات كبرى. نعم. نخشى أن تكون المعالجة قائمة على إعادة ما سميها بالحروب الفكرية التي تستنزف الجهود دون أن تصد عدوانا للمستعمر.
إن توخينا العدل والإنصاف فلن يكون ذلك بإذن الله. قد العلاج قد يكون فيه مرارة وقد يكون فيه ألم في بعض الأحيان، لكن في النهاية يكون بإذن الله تعالى فيه الشفاء. أما إذا جعلنا ذلك حاجزا بين قدمنا شيئا على رضا الله عز وجل، قدمنا أي توهم بمسألة انشقاق أو نحو ذلك، قدمناه على مبدأ العدل والإنصاف وأننا أمة رحمة وأننا دعاة وهداة، وأن السكوت على هذا إنما هو زيادة في الانشقاق وزيادة في اتساع هذا الأمر، هنا نكون حقيقة يعني ما أجدنا التعامل مع هذا الأمر سواء من منطلقات شرعية أو من منطلقات يعني يفرضها العقل والمنطق.
يبقى دكتور صالح سؤال عن كيف تفسر استهداف المراكز البحثية للسلفية بمنظومتها الفكرية والعقائدية وتجريمها، مع أن عداوتها في الخطاب الإعلامي بعد 11 سبتمبر متوجهة لفصيل، فصيل ما يسمى بالسلفية الجهادية أو القاعدة وغيره، بينما ترى أن الحرب الأمريكية بعد 11 سبتمبر طالت العمل الخيري والعمل الدعوي والخطاب، بل حتى المنظومات التعليمية والفكرية والعقائدية للسلفية. نعم. أن تلك المنظومات وتلك الاتجاه كانت تنحو منحاً سلمياً يعني. نعم. في نشر أفكارها وفي دعوتها وفي أغاثتها. نعم. مع ذلك لم تقتصر الحرب الأمريكية على نقول جناح على هامش المشهد السلفي، تبنى منهجية ربما أنكرها معظم السلفيين المعاصرين. كيف تفسر
الحقيقة؟ الأمر لا يحتاج إلى تفسير، الأمر واضح وضوح العين. الجانب الأمريكي الآن يعادي السلفية بغض النظر عن تصنيفاتها التي قد تكون عندنا وهم لا يدركونها ولا يميز بين هذا سلفية علمية، هذه التصنيفات الموجودة عندنا، هو يعادي السلفية بكل أطيافها. وهذا الأمر ليس جديدا، إنما هو أيضا من ضمن الإرث الذي ورثته العقلية السياسية الأمريكية من العقلية الاستشراقية الاستعمارية الأوروبية. جميل. هم يعادون السلفية كلهم،
يعتبرونها كلها في منظومة التطرف. أنا
قبل قليل ذكرت أن عندهم جانبين، الجانب العسكري والفكري. قد بهذا التقسيم نقول أن الجانب العسكري هم يستهدفون من يسمونهم أو من قد نطلق عليه مثلا السلفية الجهادية مع تحفظي على هذه التقسيمات، لكن عدائهم لا يقسمون. لن تجد تقريرا من تقاريرهم يقول والله نحن نعادي هذه السلفية دون هذه، بل الجميع عندهم في مرمى الهدف. ولعلي أن أذكر كلمة للورانس، ما يسمى في الأوساط العربية لورانس العرب صاحب أعمدة الحكمة السبعة وغيره، هو رجل استخبارات ومستشرق ورجل دولة يعني وعسكري بريطاني، يقول إن وجود حركة متحمسة كالوهابية في الأراضي المقدسة هذا نذير خطر على المصالح البريطانية في 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 هذه البلاد الشرقية، فهي يعني عندها من الحماس إلى حد أنها تثير نزعة الإيمان في نفوس المسلمين، وهذا ما قد يؤدي إلى عودتهم إلى حضارتهم الإسلامية التي كانت على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه. هذه الكلمة تختصر النظرة الغربية إلى السلفية، هم يسيرون على هذا الأمر، لأن السلفية أخي الكريم تحمل في طياتها استقلال المسلم، تحمل في طياتها اعتزازه وولائه لدينه ولإخوانه المسلمين، تحفز فينا السلفية ليس فيها انفصال بين عن الواقع كما هو الحال عند أعمدة الصوفية، لعن الله الشيطان والسياسة وهذا ينزوي عن السياسة وهذا يعادي من يحارب السياسة، إن يعني إن اعتبرنا السياسة يعني شقا منفصلا، وإلا الإسلام هو
منظومة شاملة.
منظومة شاملة هو جميل. منهج حياة في النظر السلفي، هذا الذي يخيفهم جميل. أن السلفي ينظر إلى دينه إلى الإسلام أنه منهج حياة
جميل.
السياسة فيها حلال وحرام، والزراعة فيها حلال وحرام، والتعليم فيه حلال وحرام، وفي شخصي أنا هناك قضايا فيها حلال وحرام، هي منهج حياة وليست بالإسقاط وبالنظرة الغربية، هي علاقة فردية بيني وبين الله.
نعم. أنا أذكر الدكتور صالح، أنا نختم بتقرير راند الأول الإسلامي الذي يريده الغرب.
نعم.
يذكر التقرير أنه يقول بالنص إن الخط الفاصل بين المسلمين المعتدلين وغير المعتدلين ماذا إذا كان يجب تطبيق الشريعة أم لا، بمعنى من يدعو تطبيق الشريعة هو غير معتدل بالمنظر الأمريكي.
هذا ذكر
نص في محل النزاع يعني.
هذا ذكروه في أيضا تقرير 2007، أعدوا يعني تقريبا 10 أسئلة كيف تعرف المتشدد من غير، ومنها
مسألة تطبيق.
ومنها مسألة تطبيق، هل يرضى بتطبيق الشريعة أم لا يرضى بتطبيق الشريعة.
الله يجزاك خير، استمتعنا كثيرا دكتور صالح بهذه الجولة الماتعة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء الفكر مع الدكتور صالح الغامدي. ننتقل بكم إلى فقرة بناء المعرفة مع كتاب جديد. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة. ظهرت كتابات جديدة تدفع النظر السائدة عن أن حقوق الإنسان إنما قامت لضمان حقوق وحريات الإنسان على المستوى العالمي، لتكشف حقيقة كونها أداة غربية ودولية لتكريس الهيمنة والتحكم الغربي في دول العالم. منها كتاب المركزية الغربية وتناقضاتها مع حقوق الإنسان للباحث عبد اللطيف بن عبد الله بن محمد الغامدي، الكتاب من طباعة مركز التأصيل للدراسات والبحوث. الباحث أراد أن يكشف الغطاء عمن يتحدثون عن حقوق الإنسان وينفون حقه بالحياة بحرمانه من الضمان الاجتماعي والأجر، ويتحدثون عن الديمقراطية ولكنهم يدعمون الحالة الدكتاتورية، مما يتجلى في نشاط الغرب الجديد في سواء في العالم العربي أو في غيره. فالمؤلف حاول أن يدحض قضية أن هذه النظرة هي محاولة لإحياء روح الدفاع الحضاري، بل هي محاولة للتذويب والهيمنة، وحاول في الكتاب أن يبني الروح النقدية للنظريات الفكرية الفلسفية التي صدرها الغرب، وحاول بناء حاجز من الممانعة لتلك الإمبريالية الحقوقية، وأقام الحجج والبراهين على استغلال الغرب لحقوق الإنسان وتوظيفها لصالحه. المؤلف كشف كذلك عن بعض الاستراتيجيات التي استخدمها الغرب للالتفاف على حقوق الإنسان، الكتاب يعتبر إضافة متميزة في مجال حقوق الإنسان، ويعبر بحقول معرفية متنوعة أجاد فيها المؤلف كثيرا، وجدير بالمهتمين بها يعني بدراسة هذه المجالات مجال حقوق الإنسان والسياسة المعاصرة أن يطلعوا عليه. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء المعرفة وأنهينا حلقتنا في هذا الأسبوع. نستودعكم الله إلى الأسبوع القادم، في أمان الله.